الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا للكتاب العظيم الذي ألفه العلامة ابن القيم بعنوان تحفة المولود مودود في أحكام المولود. وهذا هو المجلس السابع. كنا قد وقفنا على الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضي. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الثلاثاء 13 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي سنن أبي داود من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالمنذر ابن أبي أسيد حين ولد فوضعه على فخذه فأقاموه، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وروى أبو داود في سنن أسامة بن أخدري أن رجلا كان يقال له أصرا كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ فقال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. قال أبو داود: وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب وحباب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا يقال لها عثرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار.
فيما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله دلالة واضحة على أهمية تغيير الأسماء إلى أحسن، بل ويتعدى ذلك إلى أهمية تغيير أسماء الأمكنة والشوارع إلى أسماء حسنة. نعم.
وفي سنن البيهقي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزن الزبيدي أنه قال: توفي صاحب لي غريبة، فكنا على قبره أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان اسمي العاص، واسم ابن عمر العاص، واسم ابن عمرو العاص. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا فاقبروه وأنتم عبيد الله. قال: فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا. وإسناده جيد لليث، ولا أدري ما هذا، فإنه لا يعرف تسمية عبد الله بن عمر ولا ابن عمرو بالعاص. وقد قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال: لم يدرك الإسلام من عصاة قريش غير مطيع، وكان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. وقال أبو بكر المنذر: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن رضي الله عنه أنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا، فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. قلنا: حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. قلنا: حربا. قال: بل هو حسين. قال فلما ولد الثالث سميته حربا, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه, قلنا حربا, قال بل هو محسن. قال ثم قال
إن بل هو محسن, هو الضبط الصحيح حسن وحسين ومحسن, وضبطه بعضا بمحسن لكنه مرجوح. نعم,
بل هو محسن.
نعم.
ثم قال إني سميتهم بأسماء ولدي هارون شبر وشبير ومشبر.
نعم.
ومشبر.
نعم. أيضا مشبر ضبط بمشبر هو بمشبر. على كل حال محسن مات صغيرا بعدما ولد بأيام, وما يقوله بعض الناس أنه مات في بطن أمه هذا غير صحيح. نعم.
وفي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن خيثمة أنه قال كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وقال البخاري في كتاب الأدب حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا يزيد بن الحبام قال حدثني ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي وكان اسمه الصرم فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سعيدا.
والصرم معناه القطع, الصرم معناه القطع, فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزة قال حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك, قلت غراب, قال لا بل أنت مسلم. قال رحمه الله فصل. وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه, كما غير اسم برة بزينب كراهة التزكية وأن يقال خرج من عند برة أو أن يقال كنت عند برة فيقول لا كما ذكر في الحديث, أو أن يقال كنت عند برة فيقول لا كما ذكر في الحديث.
يعني تغيير الاسم إما أن يكون لقباحة الاسم وإما أن يكون لمصلحة أخرى, منها كون الاسم الثاني أحسن من الأول.
قال رحمه الله فصل. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة وكان يثرب فسماها طابة, كما في الصحيحين عن أبي حميد أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة, وإنما حكى الله تسميتها يثرب عن المنافقين فقال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا, وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا, ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. وفي سنن النسائي
يعني هنا الآية وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب, هذه حكاية القول, يعني أنهم تركوا الاسم الذي سمى الله به يثرب وهو المدينة, كما قال جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون في المدينة, والمدينة اسم نبوي وطابة وطيبة اسم نبوي, لكن المنافقين أصروا على الاسم القديم, والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بعد غزوة الأحزاب بأنه لا يسمي أحد المدينة يثرب, فترك الاسم بالكلية إلى المدينة. نعم.
وفي سنن النسائي من حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب به المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
هنا أنبه على أمر, أن بعض الناس إذا ذكر المدينة التي نسبها الصحابة رضوان الله عليهم والسلف إلى النبوة فيقولون المدينة النبوية أو مدينة النبي مدينة النبي. وأما المتأخرون لا سيما غلاة المتصوفة ومن تأثر بهم فيقولون المدينة المنورة. هذا الاسم لا أصل له في شيء من كتب السلف، حتى إن الإمام ابن أبي شبة رحمه الله وهو من شيوخ البخاري ألف كتابا بعنوان تأريخ المدينة النبوية، فذكر أنها المدينة النبوية. ومع الأسف الطابعون لهذا الكتاب حرفوا اسم الكتاب إلى تاريخ المدينة المنورة. وقد ألف أخونا وشيخنا الأستاذ الدكتور الرفاعي رسالة عظيمة في مجلدين بعنوان فضائل المدينة، وهي من مطبوعات مجمع الملك فهد في المدينة النبوية. في هذه الرسالة بين أن اسمها المدينة كما في القرآن، أو المدينة النبوية كما في ألفاظ السلف، أو طيبة أو طابة كما في بعض الأحاديث. ومن جميل ما نظمه الشيخ علي الحلبي رحمه الله في المدينة نظما بيتين حفظتهما وما أنسيتهما إلى اليوم، وهذا قبل أكثر من 25 عاما. قال في المدينة: في طيبة الطيب المطيب طيبها، طيب يطيب بطيبه طبان، طب القلوب بسنة الهادي، كذا طب يصحح زيغة الأبدان. فهي طيبة وهي طابة وهي المدينة خير الأمصار، مدينة المهاجرين والأنصار. نعم.
قال رحمه الله الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لنغير كان يلعب به. قال الراوي: أظنه كان فطيما. وكان أنس رضي الله عنه يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكنى بأم عبد الله، وهو عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. هذا هو الصحيح، لا الحديث الذي روي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناها به، فإنه حديث لا يصح.
يعني في رواية أن عائشة رضي الله عنها حملت وأنها أسقطت، لكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وذكر ابن الجوزي وغيره أنه من الموضوعات، لأن في إسناده شخصا يقال له داود بن المحبر معروف بالوضع. نعم. الصحيح أنها تكنت بابن أختها أسماء بنت أبي بكر.
ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده ولم يكن لأبي بكر رضي الله عنه ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر، ولا لخالد ابن اسمه سليمان، وكان يكنى أبا سليمان وكذلك أبو سلمة، كذلك أبو سلمة هو أكثر من أن يحصى، فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يكنى باسم ذلك الولد، والله أعلم. والتكنية نوع تكبير وتفخيم للمكنى وإكرام له، كما قال: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب.
يعني هذه عادة عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يكبروا الإنسان ويعطوه حقه وقدره ينادونه بكنيته، وإذا أرادوا أن يصغروه ينادونه بلقبه، وهي أربعة أسماء: العلم اسمه، الكنية أبو فلان وابن فلان، واللقب مثل الأعرج، الأحمر، الطويل، الأشقر، الأصلع، والنسبة: القرشي، الزهري، المكي، المدني. وغلب على الأعاجم الكنى والنسبة إلى قراهم، فيقولون أبو مسلم الخراساني، أبو فلان الأصبهاني، أبو فلان الهروي ونحو ذلك، بخلاف العرب فإنهم يرون النسبة إلى القرى عيبا، وأن النسبة إنما تكون إلى النسب، ولهذا هم حافظوا على أنسابهم بخلاف أهل القرى وأهل العجم، فإنهم ضيعوا أنسابهم بانتسابهم إلى بلدانهم. ويجوز للمسلم أن يكني الكافر، لا سيما في حال الدعوة، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الأدب المفرد لما جاءه عتبة ابن ربيعة أو شيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا الوليد اسمع مني. نعم.
قال رحمه الله الفصل الخامس: في أن التسمية حق للأب لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وإن الأبوين إذا تنازع في تسمية الولد فهو للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا، وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه، فيقال فلان ابن فلان، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والولد يتبع
عند الله، يعني انتسابهم ونسبتهم إلى آبائهم هو العدل عند الله. فإذا كان نسبتهم إلى آبائهم هو العدل عند الله، فبهذا تدرك أن نداء الناس في القبر أو يوم الحشر بأمهاتهم هذا الحديث لا يصح. نعم.
والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب، والتسمية تعريف للنسب والمنسوب، ويتبع في الدين خير أبويه دينا، فالتعريف كالتعليم والعقيقة، وذلك إلى الأب لا إلى الأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه،
يعني كما أنه يسمي ابنه يسمي غلامه، كما يسمي غلامه يسمي ابنه. وإبراهيم معناه بلغتهم لا بالعبرية فإنها متأخرة، ولا بالسريانية فإنها متأخرة جدا، وإنما بلغتهم التي هي العربية غير الفصحى إبراهيم، أي الأب الرحيم. نعم.
نعم. قال رحمه الله الفصل السادس: في الفرق بين الاسم والكنية واللقب. هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحدا منهما، فإن أفهم ذلك فهو اللقب، وغالب استعماله في الذم، ولهذا قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه سواء كان فيه أو لم يكن، وأما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والأشتر والأصم والأعرج، فقد اضطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا، وسهل فيه الإمام أحمد،
لكن بشرط أن يكون المستعمل إنما يقصد التعريف والعلمية ولا يقصد الذم والنبز. نعم.
قال أبو داود رحمه الله في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له اللقب ولا يعرف إلا به ولا يكرهه، قال: أليس يقال سليمان الأعمش وحميد الطويل؟ كأنه لا يرى به بأسا. قال أبو داود: سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه، قلت: كان أحمد يكره أن يقول الأعمش؟ قال: الفضيل يزعمون كان يقول سليمان. وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذما، فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان، وإن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر، وهذا هو الذي كانت تعرفه العرب وعليه مدار مخاطباتهم. وأما فلان الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم لم يكونوا يعرفون ذلك، وإنما أتى هذا من قبل العجم.
نعم، كون الناس يتسمون بألقاب ليس لها في الواقع شيء، عز الدولة وعز الدين، بهاء الدولة وبهاء الدين، فهذا جاء من قبل العجم. والغريب أن بعض الأعجم، أو ليس بعضهم بل أكثرهم، ربما أحدهم يلقب ابنه باسم لا يدري ما معناه لمجرد أنه لفظ عربي. نعم.
الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا. ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال البخاري رحمه الله في صحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قاله أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا تكنه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال: سمعت بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: اسم ابنك عبد الرحمن. وفي صحيح مسلم من حديث إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وفي صحيح من حديث أبي كريب عن مروان الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نادى رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم. فعن أحمد روايتان: إحداهما يكره الجمع بين اسمه وكنيته، فإن أفرد أحدهما لم يكره، والثانية يكره التكني بكنيته سواء جمعها إلى الاسم أو أفردها. وقال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره. وروي عن معنى قوله هذا عن طاووس. قال السهيلي: وكان ابن سيرين يكره أن يتكنى أحد بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو لم يكن. وقال الطائفة: هذا النهي على الكراهة لا على التحريم. قال وكيع عن ابن عون: قلت لمحمد: أكان يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال: نعم. قال ابن عون عن ابن سيرين: وكانوا يكرهون أن يكنى الرجل أبا القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال: نعم. قالوا: ويتعين حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك. وقال الطائفة أخرى: بل ذلك مباح وأحاديث النهي منسوخة، واحتجوا بما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيت أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن
هذا الحديث حديث منكر وإن كان إسناده ثابتا لكنه حديث منكر. وأما حديث سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي في الصحيح فلا يقدم عليه شيء.
وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأودي قال حدثني أسامة ابن حفص.
لا أنت طمرت. وقال ابن أبي شيبة
حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة وكان يكنى أبا القاسم. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الزبير بن مكان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأودي قال حدثني أسامة بن حفص مولا لآل هشام بن زهرة عن راشد بن حفص الزهري قال أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم، محمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد ابن أبي بكر الصديق ومحمد ابن علي بن أبي طالب ومحمد ابن سعد بن أبي وقاص.
وهنا تنبه أن محمد ابن طلحة بن عبيد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسماه طلحة وهو أحد العشر المبشرين بالجنة بمحمد. ومحمد ابن أبي بكر الصديق ولد في حجة الوداع وسماه أبو بكر الصديق محمد، فدل على جواز التسمية باسمه وهذا بالإجماع. لكن كون هؤلاء الأربعة كانوا يكنون بأبي القاسم ولا ينكر عليهم جماعة الصحابة، فمحمد بن طلحة بن عبيد الله كبر في زمن عمر وعثمان وعلي، ومحمد بن أبي بكر الصديق تربى تحت يدي علي بن أبي طالب وكان ربيبا لعلي، ومحمد بن علي بن أبي طالب تربى تحت يد أبيه وهو محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص تربى تحت أبيه سعد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. فلو كان التكني بأبي القاسم مع اسم محمد مكروها لنبه هؤلاء، وهؤلاء كل واحد منهم عن جبل من أهل العلم، فكيف إذا اجتمعوا. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا قال وقال حدثنا أبي حدثنا جرير المغير عن إبراهيم أنه قال كان محمد بن علي يكنى بالقاسم وكان محمد بن الأشعث يكنى بها ويدخل على عائشة رضي الله عنها فلم تنكر ذلك. قال السويري وسئل مالك عمن اسمه محمد يكنى أبي القاسم فلم ير به بأسا، فقيل له كنيت ابنك أبي القاسم واسمه محمد؟ فقال ما كنيت بها ولكن أهله يكنونه بها، ولم أسمع في ذلك نهيا ولا أرى بذلك بأسا. وقال طائفة أخرى لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم ويجوز.
قال قائل لما هؤلاء جوزوا الاسم والكنية؟ فالجواب أنهم يرون أن النهي لا تكنوا بكنيتي خاص في حياته صلى الله عليه وسلم، لأجل أن الرجل إذا نادى لا يشتبه الأمر، وأما بوفاته فقد زال الاشتباه، فحينئذ لا بأس بالأمر. مثل هذا أمثلته كثيرة، قد كان الأمر يكون مكروها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلما توفي زالت الكراهة. نعم.
وقال الطائفة الأخرى لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم ويجوز إفراد كل واحد منهما. احتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، قال عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين اسمي وكنيتي. وقال ابن أبي خيثمة: وقيل إن محمد بن طلحة لما ولد أتى طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسمه محمد، وكني بالقاسم، فقال: لا تجمعهما له، هو أبو سليمان.
وهذا لم يصح من حيث الإسناد، ولو صح لكان حجة، فإن سفيان وعبد الكريم الجزري في روايتهما نظر. نعم.
وقالت طائفة أخرى: النهي عن ذلك مخصوص بحياتي لأجل السبب الذي ورد النهي لأجله، وهو دعاء غيره بذلك فيظن أنه يدعوه. احتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية أنه قال: قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. وقال حميد بن زنجوية في كتاب الأدب: سألت ابن أبي أويس ما كان مالك يقول في رجل يجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم واسمه، فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك، سماه محمدا وكناه أبا القاسم، وكان يقول: إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه وكنيته، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فلا بأس بذلك. قال حميد بن زنجوية: إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته، ولم يكره أن يدعى باسمه، لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه، فلما قبض ذهب ذلك. ألا ترى أنه أذن لعلي رضي الله عنه إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية، وإن نفرا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما منهم محمد بن أبي بكر، محمد بن جعفر بن أبي طالب، محمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن المنذر.
ومحمد بن جعفر بن أبي طالب كان قد تسمى بمحمد أيضا في حياة أبيه جعفر وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن حاطب أيضا سمي بهذا الاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: حدثنا ابن الأصبهاني قال: أنبأنا علي بن هاشم عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: إنه سيولد لك بعدي ولدا، فسمي باسمي وكني بكنيتي. فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. وللكراهة ثلاثة مآخذ: أحدها إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة بقوله: إنما أنا قاسم أقسم بينكم، فهو صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم ما أمر ربه تعالى بقسمته، لم يكن يقسم كقسمة الملوك الذين يعطون من شاء ويحرمون من شاء.
لكن قد يقال إن الأسماء التي يتسمى بها الناس لا يلزم وجود معانيها، ألا ترى أن نسمي الشخص خالدا وهو ليس بمخلد؟ ألا ترى أن قد نسمي الإنسان حسنا وقد لا يكون حسنا؟ نعم.
والثاني خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة، وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس المتقدم حيث قال: الداعي لم أعنك، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثالث أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معا زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية، كما لها أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه. فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته، وعلى المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته، وعلى المأخذ الثالث يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما. والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه المعاني الثلاثة، والله أعلم. الفصل الثامن:
الراجح هو جواز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته بعد موته. نعم.
الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمييز وكان الاسم الواحد كافيا في ذلك كان اقتصار عليه أولى، ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد كما يوضع له اسم وكنية ولقب. وأما أسماء الرب تبارك وتعالى وأسماؤه في وأما أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله فلما كانت نعوتا دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب، بل من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود ابن عامر قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملاحم. قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا مسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى أنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظناه ومنها ما لم نحفظهم. قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملاحم. رواه مسلم في صحيحه. وذكر أبو الحسين بن فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم 23 اسما: محمد وأحمد والماحي والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم والشاهد والمبشر والنذير والضحوك والقتال والمتوكل والفاتح والأمين والخاتم والمصطفى والرسول والنبي والأمي والقاسم والحاشر.
بعض الناس غلا في هذا الباب حتى صار مع الأسف يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100 اسم، وهذا يعني مجرد المقارنة لا يجوز. 99 اسما ومئة وأكثر، هذه أسماء الرب تبارك وتعالى، وأسماء كلامه القرآن قد جاوز 50. وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فله عدة أسماء صحيحة وبعضها صفات، فينبغي التفريق بين الاسم وبين الوصف. وكل اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم صفة له والعكس.
الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى. وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه، أحدهما قول سعيد بن المسيب: ما زالت فينا تلك الحزونة، وهي التي حصلت من تسمية الجد بحزن. وقد تقدم قول عمر لجمرة بن شهاب: أدرك أهلك فقد احترقوا. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من كان اسمه حربا أو مرة أن يحلب الشاة تلك التي أراد حلبها. وشواهد ذلك كثيرة جدا، فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وهو على مسمى قبيح كما قيل: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. والله سبحانه وتعالى بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتها. قال أبو الفتح بن جني: ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه، فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه، فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه. فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه، فقال: وأنا يقع لي ذلك كثيرا. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. ولما أسلم وحشي قاتل حمزة وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكره اسمه وفعله وقال: غيب وجهك عني. وبالجملة فالأخلاق والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها. وكما أن ذلك ثابت في الأسماء الأوصاف، وكذلك في أسماء الأعلام. وما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون، وهو أعظم الخلق حمدا لربه تعالى. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتحسين الأسماء فقال حسنوا أسماءكم فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه وقد يحمل اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده، ولهذا ترى أكثر السفل أسماءهم تناسبهم وأكثر العليا أسماءهم تناسبهم، وبالله التوفيق. قال رحمه الله الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره، فقال في صحيح باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، ثم ساق في الباب حديث ابن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي سنة أبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. فزعم بعض الناس أنهم يدعون بأمهاتهم، واحتجوا في ذلك بحديث لا يصحه في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله الحديث. وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء. قالوا وأيضا فالرجل قد لا يكون نسبه ثابتا من أبيه كالمنفي باللعان وولد الزنا فكيف يدعى بأبيه. والجواب أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث، وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا، فالعبد يدعى في الآخرة بما يدعى به في الدنيا من أب أو أم والله أعلم.
كذلك إذا لم يكن للرجل أب شرعا فإنه للفراش، فحينئذ إذا نفي فهو ينسب إلى أمه، ولهذا يقول الله لعيسى يا عيسى ابن مريم لأنه ليس له أب فينادى باسم أمه. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا القدر لأن عندنا محاضرة في صباح الأحمد، فنضطر أن نصلي في الطريق، نقف على الباب التاسع وهو باب مهم إن شاء الله نقبله الاثنين القادم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.